الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع الفقه ومع كتاب الإيلاء من كتاب المنهاج. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو قال إن وطأتك فعبدي حر فزال ملكه عنه، أي ببيع أو بهبة أو بعتق أو بموت، زال الإله. والإله، حتى يتبين لنا الواقع، الإله هو الحلف وما في معناه، الحلف وما في معناه، كالنذر الذي ينزل من منزلة اليمين، كالنذر الذي ينزل منزلة اليمين، وأيضا النذر الذي ينزل منزلة اليمين، وأيضا التعليق الذي فيه الحد والمنع، لأنه أيضا كمنزلة اليمين، أيضا هو كمنزلة اليمين. فلذلك نقول بأنه ينزل منزلة الإله، ولأن الأصل فيه الحلف، فيكون الحلف وما في معناه، الحلف وما في معناه. فإن قال لها إن وطأتك فعبدي حر فزال ملك عنه، يزول الإله، لأنه لا يلزم الحنث. هو اليمين هنا إذا كان في وطئه حنث يلزم الحنث صار الأمر إله، وهنا لو وطئها فلا يلزم حنث. لما؟ لأنه قد زال الملك، فلما زال الملك قلنا لا حنث عليه، فلا يلزمه بالوطء شيء. فإن استجد ملكه، استجد الملك له، ففي عود الإلاء قولا عود الحنث، وهذا كله جعلناه موليا بهذا، وهذا هو الجديد، لأن القديم لا يرى أن ذلك إله، الجديد يرى أن هذا إله وأنه ينزل منزلة الإله، كما قلنا كالنذر الذي ينزل منزلة اليمين، نعم، فيكون إله وإلا فلا. فلذلك على الجديد فهو إله. ولو قال فعبدي حر عن ظهاري، وكان ظاهرا عبدي، فعبدي حر يعني وطأتك فعبدي حر عن ظهاري، جعل العبد حر عن الظهار، وكان قد ظاهر فمول،
لأنه وإن لزمته كفارة الظهار وهي العتق، فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل الإعتاق زيادة التزمها بالوطء، هي زيادة التزمها بالوطء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي زيادة التزمها بالوطء، ثم إذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها فإن العبد يعتق عن ظهاره على الأصح، وعليه كفارة اليمين حنث ما أقسم ألا يجمع. وإلا أي وإن لم يكن قد ظاهر فلا ظهار ولا إيلاء باطنا، ويحكم بهما ظاهرا لأنه مقر على نفسه بالظهار، فيحكم بكونه موليا ومظاهرا. وإذا وطئ عاد الوجهان في وقوع العتق عن الظهار، ويعني يكون عن الظهار، فيكون الوطء هنا عن الظهار، يكون العتق آسف يكون العتق عن الظهار. ولو قال عن ظهاري إن ظهرت فليس بمول حتى يظهر. وانت تعلمون في الظهار أنه يقول لها أنت علي كظهر أمي، على أساس أنه لا يجامع وأنها حرمت فتكون حراما عليه أو حرام عليه الجماع. هذا الكلام يوجب عدم الوطء، ولا يجوز له الوطء حتى يكفر، فدخل في مسألة الإيلاء. وهذا كله تفريعا على الجديد، لأن هذا كله ينزل منزلة اليمين. فإن وطئ قبل مضي المدة أو بعدها، فإن قال أو إن وطأتك فضرتك طالق فمول. هنا أيضا على الجديد، القديم كل ذلك ليس إيلاء لأنه ليس بحلف. والصحيح في الجديد أن هذا كالنذر الذي ينزل منزلة القسم اليمين، فينزل منزلة الحلف هنا، كأنه أقسم ألا يجامع. يعني بمعنى أنه لما قال إن وطأتك فضرتك طالق، فهنا كأنه مول، قال والله لا أطأك، وإن وطأتك والله قال وإن وطأتك فوالله ضرتك تكون طالق. فهنا المعنى أنه لما علق الجماع على طلاق الأخرى، وتعلم أنه يعني لا ليس له ولا ينبغي له أن يطلق، كان موليا في هذا الباب، كان كما قال لامرأتي والله ما أطئك، والله لا أطئك، فقال إن وطأتك فضرتك طالق فهو مول، أي عن المخطبة على الجديد. فإن وطئ قبل المدة أو بعدها طلقت الضرة، طلقت الضرة لوجود المعلق عليه وزال الإلاء، وبالطلاق يزول الإلاء، كما قلنا ظهار أو إلاء أو غير ذلك من الحلف الطلاق يحل، لأن الطلاق به بينونة، والبينونة لا تتعلق بها أحكام، البينونة لا تتعلق بها أحكام. والأظهر وهذا معناه وإشارة إلى الخلاف كما قلنا، والأظهر أنه لو قال لأربع نسوة والله لا أجامع كنا فليس بمول في الحال، لو قال لأربع والله لا أجامع كنا فليس بمول في الحال، لأن الكفارة لا تجب إلا بوطء الجميع. يعني لو قال لا أجامع كنا فليس بمول في الحال، لأن الكفارة لا تجب إلا بوطء الأربعة، كما لو حلف لا يكلم زيدا وعمرا وخالدا فهو متمكن من وطء ثلاث بلا ضرر، والثاني نعم كقوله لا جمعت واحدة من كنا، وإن كان الأول هو الأصح وهو الأظهر، والله لا أجامع كنا فليس بمول، على أساس أنه جمع الأربع فليس بمول في الحال، ولأن الكفارة لا ترب إلا بوط، وإلا بوط الجميع، وهذا يستحيل أن يجامع الجميع، يستحيل أن يجامع الجميع في وقت واحد، كما لو حلف لا يكلم زيدا وعمرا وخالدا فهو متمكن من وط ثلاث بلا ضرر، والثاني نعم كقولي لا جمعت واحدا من كنا. فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع، لأن تبقى الرابعة أنه أوقف عليها الجماع فتكون طالقا، ولأنه يحنث بوطئها، حد متصور هذه الصورة؟ له أن يطلق الثلاث، فإن جمع الثلاث فمول في الرابعة، كيف ذلك؟ أنا فاتت علي أننا أعلم أنكم لستم متصورين المسألة، مش فاهمينها، متصورينها أحد يصورها لي. نعم إذن ليس أحد متصور الآن. طيب أنا أصورها لكم. المعنى هنا بأنه لو جامع الثلاثة ليس مجامعا للأربع، وهو علق اليمين على الأربع فلا يحنث، هو علق اليمين على الأربع فهو جامع ثلاثا ولم يجامع الرابعة، إذن ما زال اليمين، فإن جامع الرابعة هنا يلزم الحنث. والأصل أننا قلنا بالنسبة للإله أن يكون يمينا يلزمه فيه الحنث. فإن جامع ثلاثا فهو مول من الرابعة لأنه يحنث بواطئها، وسواء أطئ الثلاث في النكاح أو بعد البينونة فإن عقد الإلاء، لأن اليمين تشمل الحلال والحرام، ولو وطئها في الدبر فكذلك في الأصح كما قال في الروضة، وهو متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عليكم السلام وبركاته: فلو مات بعضهن قبل وطئ زال الإلاء، فلو مات بعضهن قبل وطئ زال الإله. لما زال الإله؟ لأن اليمين على الأربع. لأن اليمين على الأربع، فتحقق امتناع الحنث هنا ولا نظر إلى تصوير الإله بعد الموت، فإن اسم الوطي يقع مطلقة على ما في الحياة. يعني الآن هو أوقف الأمر على الأربع، قال والله لا أجامع كنا فليس بمهم في الحال. فهنا الآن لو ماتت واحدة إذن يستحيل أن يكون مجامعا للأربعة، إذن زال الحنث، زال. فلما زال زال الإله، فلما سقط الحنث زال الإله. هذا أصل المسألة، هذا هو أصل المسألة. لما زال الحنث كما قلنا إذن زال الإله. ولو قال لا أجامع كل واحدة من كنا فمول من كل واحدة منهن، لأنه يلزم الحنث هنا، أي فمتى وطئ واحدة حنث، ولأن اليمين يتعلق كل واحدة بخلاف المسألة التي كانت في القبل أنه جعلها على المجموع، جعلها على المجموع. ولو قال لا قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر، لأنه لا يلزمه بالوطئ في الحال شيء لاستثنائه الوطئ مرة، هو استثنى مرة فهو له أن جامع مرة، هذا مستثنى فلا يحنث فيه. فإن وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول، لأن الله حدد الإلاء بأربعة أشهر، قال الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، أي من يومئذ لحصول الحنث ولزوم الكفارة إن وطئ. وكما قلنا لزوم الحنث أو لزوم الكفارة فيها دلالة على وجود الإلاء ولزوم الإلاء. قال وإن بقى أربعة أشهر فما دون فليس بمول بل حالف فقط، لأن الإله لابد أن يستقصي المدة، والمدة إلى أربعة أشهر، وذلك ضرر عليه، والموري هو من منع نفسه من الوط لخوف ضرر فيطالب بعد مضي المدة، فإن وطئ فلا شيء عليه، لأن الوطئة الأولى مستثناة وتضرب المدة الثانية إن بقي من السنة مدة الإله. يعني المعنى أنه قال أقسم ألا يجمعها في عام كامل إلا مرة، فإن كان يعني قد جامع قبل أربعة أشهر فإننا ننظر في مدة تكون مدة الإلاء أربعة أشهر فنحسبه على الإلاء فيكون مولا في هذا التوقيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الحكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فصل يمهل أي المولي أربعة أشهر بنص القرآن العظيم لقول الله جل في علاه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فيمهل أربعة أشهر من الإلاء أي تحسب المدة من وقت ما قال لا أجامع تحسب المدة، وهذا في غير رجعي رجع سيأتي البيان بلا قاضٍ، لأن المسألة تحتاج إلى الوقوف على القاضي لأنها لا تحتاج إلى قاضٍ بل يمهل بدونه لأنها ثابتة بالنص والإجماع أنه يبقى أربعة أشهر وعشرة. وفي رجعات من الرجعة أي ما من وقت اليمين وقت ما أرجعها يحسب الإيلة أربعة أشهر، وقت ما ردها في الوقت الذي ردها فيه يحسب هنا الإيلة أربعة أشهر. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت، كما قلنا لأنها بالردة يكون بينونة بينونة تحل هذه الأيمانات. ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت أي ولا يحسب زمن الردة لأنها تؤثر في قطع النكاح كالطلاق والاختلال النكاح، ولأنها سبيل إلى البينونة كما قلنا والبينونة تسقط الأحكام. فإذا أسلم أي المرتد منهما استؤنفت المدة، استؤنفت المدة يعني يبدأ من جديد، استؤنفت المدة يعني يبدأ من جديد. وما يمنع الوط ولم يخل بنكاح إن وجد فيه أي في الزوج، ولم يمنع المدة كصوم وإحرام، يعني ما دام هناك الأمر متاح في الوط ولم يمنعه أمر من الطاعة كصوم وإحرام أي وإن حدث في خلالها لم يقطعها كصوم وإحرام ومرض وجنود، لأنها حتى لو كانت مريضة تستطيع جماعها، وحتى لو كانت مجنونة نفس الأمر لأنها تمكنه من نفسها، والمانع منه وهو المقصر بمسألة الإلاء. وهو تعلمون أن المقصد الأسمى في الإلاء من الرجل هو إيقاع الضرر بالمرأة أو فيها في الزوجة وهو حسي مثلا، يعني لو كان المانع من الجماع في الزوجة بأنها صغيرة السن مثلا كما قال المصنف بأنها صغيرة كصغر ومرض منع وإن حدث في المدة قطعه، وإن حدث في المدة قطعه لأنه لا يمكن وطاؤها والحالة هذه، فلم يوجد الامتناع باليمين المودي إلى الضرر. فإذا زال استؤنفت لأن المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم يوجد، وقيل تبنى أي على ما مضى كما لو وطئت في العدة بشبه وحبلت منه تبنى بالوضع بعد الوضع على ما مضى، أو كشرعين المانع أن يكون المانع شرعيا كحيض وصوم نفل فلا تستأنف، لأن في الحيض أما في الحيض فلأنه لو منع لم تنع ضرب المدة غالبا، إذ لا تخلو المرأة من حيض في كل شهر يأتيها، ولهذا لا ينقطع التتابع في صوم الشهرين بالحيض. وأما في صوم النفل فلأنه متمكن من وطئها، يعني له أن يأمرها فتفطر ثم يجامعها، والنفاس كالحيض لا يمنع التتابع. ويمنع فرض في الأصح، لأنها لو كانت في صوم فريضة لا يستطيع أن يطأها ولا يستطيع أن يأمرها بالفطر، حق الله مقدم كما قال الله جل في علاه دين الله أحق بالقضاء. والثاني يمنع احتساب لتمكينه ليلا، لا والأول أصح. قال فإن وطئ في المدة أي فإن الإلاء ينحل، يعني قبل مدة أربعة أشهر وطئ فإن الإلاء ينحل ولم يطالب بعد ذلك بشيء، وإلا أي وإن لم يطأ فلها مطالبته بأن يفيها أو يطلق أي إن لم يفي للآية. وسمي الوطء فيه من فأى إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع. بأن يفي يرجع أو يطلق، والمعنى أنه ليس له المطالبة بأحدهم، وليس لها الطلاق طلب الطلاق ابتداء، ليس لها إذا آل منها أن تطلب الطلاق ابتداء، لأنه معه مهلة وهذه المدة ثم يوقف بعد ذلك. قال المصنف: ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده، يعني لو تركت حقها وامتنع هو تركت أن ترفع الأمر للقضاء فيوقفه القضاء، يقول جامع أو طلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت الدرس الأول قد ذهب أكثره، فلها المطالبة بعد ذلك إن لم يجامع، لأنه الضرر ما زال واقعا عليها، ورفع الضرر واجب، ورفع الضرر واجب، لأن الضرر يتردد، فأشبه الرضا بالإحصان، بخلاف الرضا في العنة فإن ضررها في حكم خصلة واحدة فأشبه الرضا بالعيب. وتحصل الفيئة بتغييب حشفة، وتحصل الفيئة بتغييب حشفة، لأن سائر أحكام الوطئ يتعلق بذلك، وسواء البكر والثيب وأيضا المختار والمكره كل ينزل في درجة واحدة، يعني لا تحصل إلا بجماع في الفرج لا في الدبر. قال بقبل، يبقى قال وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل، وقبل قيد يخرج الدبر، يعني حتى لو جمع في الدبر فإنه لا يعتد جماعا، وهذا حق لأنه محرم لا يعتد جماعا، فلذلك وإن حدث الخلاف ولذلك لا يكون رجوعا ما زال موليا. قال ولا مطالبة، أي قولا أو فعلا، إن كان بها مانع وط كحيض أو مرض، لأن المطالبة تكون بالمستحق وهي لا تستحق الوط حينئذ، وإن كان فيه يعني في الزوج مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا شفيت سأجامع، يعني يقول إذا قدرت فئت يعني رجعت وجامعت، لأنه كما قلنا أصل الإلاء إنهاء أن يوقفه خلاف الأحناف، يوقفه القاضي ويقول إما أن تجامع وإما أن تفارق وإما أن تطلق، يبقى مانع حسي كمرض، مانع شرعي أو كشرعي كما قال المصنف أو كشرعي كإحرام، فالمذهب أنه يطالب بطلاق لإزالة للضرر، يعني حتى لو كان مشغولا بالإحرام ولم يجامع فيطالب بالطلاق، لأنه بذلك يعضلها ويضر بها، والأصل رفع الضرر. قال فإن عصى بوطئ سقطت المطالبة، يعني لو كان محرما ووطئ فسد الإحرام، لكنه كما قلنا سقطت بذلك المطالبة، سقطت المطالبة. والطريق الثاني أن يقال له ورطت نفسك بالإلاء، فإن فئت عصيت وأفسدت عبادتك، وإن طلقت فات عليك زوجك، وإن لم تطلق طلقنا عليك، كمن غصب دراجه لها فابتلعتها فيقال له إن ذبحتها يعني فابتلعتها آسف، غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها الدجاجة ابتلعت اللؤلؤة، فقال له إن ذبحتها غنمتها وإلا غنمت اللؤلؤة، وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة نيابة عنه كالدين. لا إله إلا الله، يعني هو لو أبى إلا أن يبقي إحرامه فالطلاق لابد أن يقع عليه والقاضي يطلق عليه طلقة. نعم، الثاني لا يطلق عليه بل يحبسه أو يعذره ليفي أو يطلق، لأن الله تعالى أضاف الطلاق إليه، يعني ليست للقاضي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنه لا يمهل ثلاثة، لأن المدة أربعة أشهر فلا يزاد عليها بقدر إلا بقدر التمكن من في العادة من الفيئة الجماع أو الطلاق. والثاني مهلة لأنها مدة قريبة قد ينتظرها فيها ينتظر فيها نشاطا، ولا خلاف أنه لا يمهل في الفيئة باللسان لقدرته عليها، فهو يقول أنا رجعت وسأجامعه عندما يتاح لي، أنا رجعت وإنما وسأجامع عندما يتاح لي. قال وأنه إذا وطئ بعد مطالبة لزمه كفارة يمين، لو وطئ بعد مطالبة لزمه كفارة يمين لأنه قد حلف وحنث، حلف ألا يجامع وحنث فلزمته كفارة اليمين. والثاني لا يلزمه لقول الله تعالى فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، ولم يذكر الكفارة بل قال فإن الله غفور رحيم، دل على أنه يسقط كل شيء والأحوط أن يكفر عن يمينه. وهنا ظاهر في قول إن الله غفور رحيم سقط حكم الدنيا كما سقط حكمه في المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه. والقياس هنا قياس فيه نظر، وإن كان الأسلم له أن يكفر، وإن لم يكفر فلا إنكار عليه. ولذلك نقول الفرق بينهما وبين المحارب أن المغفرة والرحمة ينصرفان إلى ما يعصى به، أو ما يعصي به آسف، إلى ما يعصي به، والفيئة الموجبة للكفارة مستحبة مندوب إليه. ولو واطئ قبل مدة فقيل تارب الكفارة قطعا لأنه حنث باختيار من غير إلزام، وقيل طرد الخلاف، والصحيح أنه يحنث فعليه الكفارة ويجامع ولا تطلق عليه امرأته. ما أسعدنا، الحمد لله، قد أنهانا ربنا من كتاب الإيلاء، وانتقل المصنف على ذلك إلى كتاب متى يلدم الصغير الجماعة ويعاقب على تركها. الصغير يعلم عند السبع ويضرب عند العشر، وضرب غير مبرحا طبعا. وأيضا هو لا يلزمه الجماعة إلا بعد البلوغ، لا تلزمه الجماعة إلا بعد البلوغ. أما أصل الصلاة فيعلم عند السبع ويضرب عند العشر.